السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مضى مسائل تتعلق بالغرر وكذلك تتعلق بالمخاطرة والجهل وما أشبه ذلك من المسائل التي يجمعها هذا الأصل. وهنالك أيضا مسائل أخرى مهمة، وهي كما تقدم هذه المسائل محصورة في هذه القواعد. وسبق مرارا أن الأصل في البيوع الحل والإباحة والصحة والسلامة، وربما يمنع بعض أهل العلم بعض أنواع البيوع لإدخالها في باب الجهالة التي تمنع صحة البيع، أو لإدخالها في باب الغرر ويظن أنها داخلة في عموم هذا الخبر، وأن المعنى يشملها الذي ورد في هذا الخبر، ولهذا يمنعونها ويحرمونها. ويخالفهم آخرون ويقولون هي ليست داخلة، وإن كانت داخلة فإنها خارجة بدلائل أخرى، هي خارجة بدلائل أخرى عندهم. وهذا في الحقيقة في مسائل كثيرة، بعضها مسائل واقعة منذ القديم، وبعضها مسائل مستجدة في هذا العصر. ولله الحمد لا ينزل نازلة ولا تقع معضلة من المعضلات أو مسألة من المسائل إلا وفي الشريعة بيانها، وأهل العلم يجتهدون في هذه المسائل وينظرون فيها وقد يختلفون. فإذا كان الاختلاف في المسألة قويا والأدلة من الجانبين قوية، ففي هذه الحالة لا حرج على من أخذ بأحد القولين من أهل العلم، وكذلك أيضا لا حرج على أن يستفتي المستفتي من تيسر له في هذه المسائل، خاصة التي يكون الخلاف فيها قويا وكل يدلي بدلوه في هذه المسألة. وهذا واقع في مسائل أيضا قديمة كثيرة، لأن الخلاف نوعان، خلاف قوي وخلاف ضعيف، وهذا له تفصيل ذكره أهل العلم، لكن ليس المقصود الكلام فيه، المقصود الإشارة إلى أن هذه المسائل ولله الحمد جاءت السنة، جاءت الدلائل في الكتاب والسنة ببيانها ولله الحمد. من المسائل التي وقع فيها الخلاف قديما حكم بيع المغيبات في الأرض، مثل الفجل والبصل ومغيبات أخرى، وكذلك حكم بيع ما كان الجزة الأولى منه ظاهرة والثانية غير ظاهرة، أو المحصول الأول ظاهر، مثل أنواع الخضروات أو الفواكه التي تظهر أولا ثم بعد ذلك يظهر بعدها فواكه أخرى تنبت صغيرة شيئا فشيئا ثم تكبر، وبالجملة بيعت لأنها نضجت. لكن كثير منهم فرق بين بيع الثمار والنخيل وكذلك الفواكه التي تكون على ظاهر الأرض، مثل بيع الثمار، فالثمار مثل التمر إذا بدأ صلاحه فهو جائز بيعه بالإجماع، بخلاف ما كان في الأرض، ما كان يخرج من الأرض، مثل القضب، مثل القضب القت، ومثل بعض أنواع الخضروات والفواكه التي تخرج من الأرض لقطة 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 لقطة، تخرج اللقطة الأولى ثم بعد ذلك تخرج اللقطة الثانية. أما الصورة الأولى فإن بيعها جائز بلا خلاف، وهو الثمرة الظاهرة على وجه الأرض والتي لا تخرج من الأرض، إنما تخرج من نفس رأس هذه الشجرة مثل ثمرة النخل وثمرة بعض الفواكه. أما ما كان يخرج من الأرض فإنه عند الجميع يجوز بيع الجزة الأولى واللقطة الأولى، الجزة الأولى في القضب والقت ونحوه مما يحصد، واللقطة الأولى مما يؤخذ حبة حبة. فهذه المسألة فيها خلاف، ويسمونها المغيبات في الأرض والمقاثي. فهذه المسألة ذهب كثير من أهل العلم إلى منعها، وهو مذهب أحمد، مذهب الحنابلة والشافعي، وذكروه عن أحمد رحمه الله. وذهب أبو حنيفة ومالك إلى جواز بيع المغيبات في الأرض إذا كانت تابعة للظاهر منها، للظاهر منها، مثل أن يبيع الإنسان هذه المقثأة، هذا الحقل، وقد خرج فيه اللقطة الأولى من أنواع الخضروات التي تخرج شيئا فشيئا حبة حبة، وكل زمن تخرج بعد ذلك يخرج شيئا آخر. مذهب أحمد رحمه الله والشافعي أنه يبيعه لقطة لقطة، لقطة لقطة، ثم بعد ذلك إذا خرجت اللقطة الثانية يبيعها، وهكذا. وقالوا العلة أنه مجهول ولم يرى ولا يمكن وصفه، لا يأتي عليه الوصف، ولا يدرى هل يخرج مثلا، هل يخرج سليما، هل يخرج معيبا، هل يخرج كثيرا، هل يخرج قليلا. فلأجل هذا قالوا إنه لا يباع لأجل الغرر. وهذا مثل ما سبق أنهم أدخلوه في الغرر أو المخاطرة، فلهذا منعوه. هم لم يمنعوه بغير دليل، لا بغير دليل، لكن بدليل ظنوا أن هذه الصورة داخلة فيه. وخالفهم آخرون وقالوا لا بأس أن تباع لقط، أن تباع جميع المقثات، جميع الحقل مرة واحدة، وكذلك يباع الحقل الذي فيه الحشيش أو الحقل الذي فيه القضب القت، يباع مرة واحدة. وقال المجيزون إن الناس هكذا يبيعون، والمشترون هكذا يشترون. وقالوا إن البيع لقطة 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 هذا فيه حرج وفيه مشقة، فيه حرج وفيه مشقة على الناس، فيه حرج وفيه مشقة على الناس. أيضا فيه سبب لهبوط أسعارها وكسادها وعدم إقبال المشترين عليها لما فيها من المشقة والضرر، وأنه كل مرة يعمل عقد بيع، ثم أيضا هو يأخذ هذا المحصول فيبيعه، ثم بعد ذلك يذهب ويشتري المحصول الثاني. لا شك أن تقطيعه عليه فيه ضرر عليه وضرر على المستهلكين، والشريعة لا تأتي بمثل هذا. قالوا وإن كنتم تقولون إنه مثلا مجهول أو غرر، يقال هذه الجهالة مغتفرة، وهذا الغرر اليسير مغتفر، بمعنى أنه غرر تابع، أنه غرر يسير تابع، وليس كل غرر يمنع، إذ كثير من المبيعات فيها غرر، بل إن المبيعات المجمع عليها قد يكون فيها نوع غرر، أن تشتري البيت وتشتري الأرض وربما تكون أساساتها وأصولها فيها شيء مما يعني هو موضع التلف، يعني تكون هذه الأشياء هذا الأساس وهذه الأرض فيها في باطنها شيء مما يؤثر في ذلك، والأساسات الدار قد يكون فيها شيء من العيب ومع ذلك تشتريها ولا يلزم الاطلاع، بل لا يكون اطلاع، وإذا ظهر العيب بعد ذلك فإن لك الخيار، لكن القصد من ذلك أن البيع ماض صحيح. تشتري كذلك الجبب المحشوة والوسائد والثياب السميكة ولا ترى ما بداخلها ولا يلزم ذلك، بل لا يمكن ذلك لأن فتحها فيه تلاف لها، ولا يمكن أن يكون ذلك واجبا، فإذا لا بأس بذلك. وكذلك أيضا سائر أنواع الغرر اليسير التابع، فيقول المجيزون في ذلك والحمد لله لا شيء في هذا، لا شيء في هذا ولا بأس به، وإن كان غررا وإن كان غرر مثل إن كان مثل هذا الغرر كما تقدم. وقالوا إن هذا الغرر ليس إلى أهل الفقه والعلماء، الغرر هذا لا يتكلم فيه العلماء، أهل العلم يتكلمون في المسائل من جهة الغرر وإحكامه، لكن هذا الشيء المعين هل هو فيه غرر أو ليس فيه غرر هذا ليس من شأنهم، ليس من شأنهم. مثل الفقيه يتكلم مثلا في وجوب استقبال القبلة، لكن تعيين القبلة ليس من شأن الفقيه والعالم، هذا من شأن العالم بالجهات ويقول جهات القبلة كذا، ولهذا ربما يكون العالم مجتهدا في هذه المسائل مقلدا في معرفة القبلة، يعني يكون عالما بالفقه والمسائل لكن قد يكون في مكان هو لا يستطيع تعيين جهة القبلة ولا يعرفها، فيقلد من يعرفها من عامة الناس الذين يعرفون الجهات والمنازل. هكذا أيضا في مثل هذه المسائل أن هذا غرر وأن هذا فيه يعني جهالة كثيرة، هذه المسائل التي من هذا الجنس ليس من شأن أهل العلم يحددوها، ولذا قالوا لهم أنتم قلتم إنه غرر، وأهل البصيرة وأهل الخبرة وأهل النظر والمعرفة بالمزارع والحقول يقولون لا ليس بغرر هذا، نحن نعرف هذه المقثاة وكم تخرج في العادة وكم لقطة في العادة، وربما أيضا يعرفون أحجامها على سبيل التقريب، هل هذه المقثاة تخرج منها هذه الخضروات هذه الأنواع منها أن حجمها كبير أو صغير أو متوسط، هذا يقدره أهل الخبرة والفن بهذا الشيء. وكذلك أيضا في مسائل بيع العقارات ونحوها وأنه العلم بها، لكن سبيل العلم بهذا المبيع المعين وكيف يعلم هذا يحدده أهل الخبرة، يقولون هذا العقار يعلم بكذا وهذا العقار يعلم بكذا وما أشبه ذلك، يعني من جهة وصفه، ويقولون هذا الوصف لهذا الشيء يحصل العلم به وهذا الوصف لهذا الشيء لا يحصل العلم به، فأهل العلم يتكلمون بوجوب وصف المبيع إذا كان غائبا، إذا كان غائبا سيأتي إن شاء الله، لكن ما هو الشيء الذي يحصل به خروجه عن الجهالة والغرر أهل الخبرة يقولون إن هذه الأوصاف تأتي عليه وإن هذه الأوصاف تأتي عليه ويمكن أن يعلم بها حقيقة هذا المبيع، أن يعلم بها حقيقة هذا المبيع كما تقدم. كذلك هذه المسألة، يعني أهل الخبرة والنظر في هذه الحقول والمقثات ونحو ذلك يقولون مثلا هذا الشرب من القت يخرج منه 4 جزات 5 جزات، هذه صفته وهذا قدرها. وهذه المقثات مثلا من هذه الخضروات يخرج منها 3 لقطات 4 لقطات ونحو ذلك، هذا إلى أهل الخبرة الذين يعرفون هذه الأشياء. وعلى هذا لا يكون مجهولا ولا يكون غررا، بل يكون معلوما من جهة الجملة، ويكفي هذا. والفقهاء رحمة الله عليهم أجازوا بيع الصبرة التي يعلم ظاهرها ولا يعلم باطنها. يشتري إنسان الكومة من الطعام وربما تختلف أحجامه وهو يرى أعلاها ولا يرى ما بالداخل، قد يكون فيها الكبير والصغير، ومع ذلك أجازوا هذه الصبرة لأنها علمت من حيث الجملة. كذلك هذه الأشياء علمت من حيث الجملة، بل ربما بعض أهل الخبرة يأتون بتفاصيل لهذا الحقل حتى يكون بينا، ثم هو في الحقيقة هو الذي يرضي البائع والمشتري، وهو أطيب لنفسه، ثم هو أيضا سبب في رخص الأسعار، لأن حينما يبيعها جملة فإنها ليست كبيعها لقطة لقطة أو كبيعها جزة جزة، لأنه يزيد ثمنها وتطول على المشتري وتطول على البائع فيحصل ضرر، وقد يحصل كساد في هذه المبيعات ويتضرر الناس. ولهذا لم يزل الناس على بيعها على هذا، ولهذا كان الصواب هو جواز بيع المغيبات في الأرض إذا ظهر أول لقطة ونضجت كانت يعني طابت، جاز أن يبيعها كلها. لكن إذا كان هو يعرف هذه المقثات وقدر ما فيها على التقريب وكم لقطة تكون، جاز أن يبيعها ولله الحمد، ولا غرر ولا جهالة تمنع من صحة المبيع. أيضا من ذلك أيضا مما يدخل في بيع المغيبات بيع بعض المبيعات اليوم استجد يشبهه، قد يشبهه والله أعلم، ما استجد من بعض المبيعات اليوم، مثل بعض أنواع الأدوية، بعض أنواع الأدوية التي تباع في علب وتكون مستورة، لا يرى ما في الدواء من هذا العلاج السائل أو الجامد، أو بعض الأطعمة مثلا، بعض الأطعمة التي تكون مغلفة في علب ولا يمكن الاطلاع عليها، بل هي مغلفة ولا يرى ما فيها، فلا يدرى يعني ما فيها، هل هو صالح هل هو فاسد، يعني هل هو قليل هل هو كثير، نوعه، هذا لا يعلم تماما. فهذه الأنواع من المبيعات، وربما يعني تكون في الأدوية وتكون في الأطعمة، نعم، ولها مسميات كثيرة، فتباع على حالها، ولو أراد المشتري فتحها لم يمكن ذلك، لأنه يتلفها على البائع، والبائع اشترى هكذا. ولهذا لو فتح هذا المبيع فإنه لا يمكن، يعني ربما يفتح هذا المبيع ويكون صالحا ولا عيب فيه، لكن المشتري يريده على صفة أعلى، وربما شرط عليه ذلك مثلا ونحو ذلك، فبعد ذلك لا يمكن للبائع أن يبيعه صاحب السلعة ولا يمضي، لأن الناس لا يقبلونه وقد فتح واطلع على ما فيه، فهذا عيب عند الناس. فهل يجوز بيعها؟ هذا ينظر، إن كان هذا المبيع في هذه العلب وفي هذه المغلفات عليه ورقة ملصق يبين نوع المبيع وكمية المبيع والمكونات التي هي كالصفات، في هذه الحالة لا بأس، وقد يكون البائع لا يعلم ما فيه، لكن فيه بيان ما فيه، مثل كثير الملصقات التي تكون على المبيع، وهذا بيع بالصفة لا يعتبر في حكم بيع الغائب، هو يرى لكنه مستور يعني مثل الشيء المستور، مثل ما يبيع إنسان شيء مستور، فالمستور لا يجوز بيعه، ولو على الصحيح علمت عينه. وهذا فيه خلاف، هذا فيه خلاف لعله يأتي إن شاء الله. إذا كان غائبا علم جنسه ولم يعلم وصفه، فإذا كان عليه ورقة تبين أوصاف المبيع جاز. ولعل السبق لنا في مسألة سميها بعض العلماء وهم المالكية البيع على البرنامج، البيع على البرنامج، سموا البيع على البرنامج. والبرنامج ورقة تكون مع المبيع، مكتوب فيه صفات المبيع، هذا بيع جائز. ومثل اليوم ما يسمى الكتالوج، ما يسمى البرنامج وما يسمى الكتالوج اليوم لصفة المبيع لسيارة أو نحوها من المبيعات، فوصف لهذا المبيع. ولها تشتري كثير من الشركات على هذا النحو بهذه الصفات، فإذا ناسب فإنه يمضي البيع. ومثلها أيضا وتقدم أيضا، وإن كان يختلف وجه آخر، البيع أو الاتفاق على دفتر الشروط، على دفتر الشروط في أبواب المناقصات، في عقود المناقصات يكون اتفاق على دفتر الشروط، لكن ليس مع شخص واحد، ربما مع شخص واحد أحيانا، وربما مع مقاولين كثير. يعطى دفتر الشروط من هذه الجهة الحكومية وغيرها لمن تقدم للمناقصة، فيقرأ ما في الدفتر من الشروط والمواصفات والصفات المطلوبة لهذا المشروع ومخطط المشروع. وهذا نوع آخر من البرنامج، لأن البرنامج الأول بيع واضح، مبيع واضح، لكن الدفتر، دفتر الشروط في أبواب المناقصات، هذا مختلف في تكييفه، هل هو استصناع، هل هو عقد سلم، هل هو عقد إجارة، هل هو بيع مزايدة، هل هو عقد مركب من أنواع من المبيعات، أو هو مقدمة لما يؤول إليه من العقد المتفق عليه، مقدمة ليس مجرد، ليس اتفاقا، إنما مقدمة بهذا الدفتر الذي هو دفتر الشروط للاتفاق على ما يؤول إليه وما يتفق عليه. وهذه المسائل التي وقع فيها، والتي وقع فيها الخلاف، وتقدم بالأمس كلام حول هذا الموضوع، وأنه يعني لم يتحرر في الحقيقة تكييف ظاهر لعقود المناقصات. وأهل العلم في هذا الزمان لهم في هذا أقوال، منهم من جعله عقد استصناع، ومنهم من جعله بحسب ما يتفق، قد يكون عقد استصناع، وقد يكون عقد سلم، وقد يكون عقد إجارة، ومنهم من قال هو عقد مزايد، ومنهم من قال هو مركب من عقود، مركب من عقود. وهذا وهذا والله أعلم لعله أقرب، أنه ما دام عقدا جديدا، ما دام عقد جديد، فالأقرب أنه يكيف بأقرب العقود الواردة في الشريعة، بأقرب العقود والجريعة. ولهذا قد يكون مركبا من عقدين، قد يكون مركبا من عقدين، بيع وإجارة، مثل بعض صور المبيع قد يكون من هذا ومن هذا. كذلك أيضا هذه المسألة، وهي البيع المبيع إذا كان عليه ملصق أو ورقة تبين صفات المبيع، فهذا لا بأس به في الحقيقة، وكأنك تراه، وكأنك تراه. ثم بعد ذلك إذا فتح المبيع ووجده على غير الصفات المكتوبة فله الخيار، فله الخيار، وهذا واضح بين. واليوم صار ما هو أبلغ من البرنامج، ربما يباع على البرنامج كما تقدم في الكتالوج مثلا، أو أن ترسل بالصفات مكتوبة إليه، وربما أيضا يقع بتصوير المبيع، إما صورة جامدة أو صورة متحركة، صورة متحركة يعني تقلب له يقلب لهذا المبيع من جميع الجهات ومن داخله ومن خارجه، فكأنه يراه أمامه، كأنه أمامه. وإن كانت الصورة في الحقيقة وخاصة الصورة المتحركة قد تعطي انطباعا أبلغ من الواقع، قد تعطي لما فيها من البريق واللمعان وجذب النفوس، لكن للمشتري الخيار إذا رآه على غير ما وصف له. وهذا النوع من المبيعات واقع كثيرا في البيع عن طريق الشبكة العنكبوتية، يباع بهذه الطريقة، يعرض المبيع وتقدم الإشارة إلى الطرق المشروعة التي يمكن أن تسلك في البيع عن طريق الشبكة، وكلها وللحمد طرق مشروعة ولا حرج فيها، إنما الحرج فيما يكون في غرر ومخاطرة في بعض أنواع المبيعات أو بيع ما لا يملك كما تقدم. أيضا مما يتعلق بيع المغيبات هو بيع الغائب، بيع الغائب، وسبق إشارة إلى صورة من هذه الصور وهو الموصوف. لكن إذا كان الغائب بيع ولم يوصف، قال أبيعك داري التي في المدينة الفلانية، أبيعك سيارتي التي في البلد الفلاني، أبيعك هذا الجهاز الذي في المكان الفلاني، ولا يراه، لا يراه بعيد، واحتاج إلى بيعه، وهذا احتاج إلى الشراء، وربما يعجبه أن يبقى في ذلك البلد لأنه سوف يسافر، مثل إنسان له أمتعة في بلد وآخر يريد السفر هذا البلد، فقال أريد أن أشتري أمتعتك وهذا الأثاث، فاشترى منه أثاث وأجهزة كهربائية، هذا انتقل إلى هذا البلد وهذا انتقل إلى هذا البلد، وذاك أراد أن يشتري هذا البلد وهو يريد أن يشتريه في ذاك البلد حتى يكون أيسر له، فلا يحصل له كلفة النقل، في مصلحة، وربما تكون صور أخرى كثيرة في مصلحة للجميع. هذا إذا بيع الغائب ولم يوصف لكن علم عينه، علمت عينه، سيارة مثلا، جهاز كهربائي من هذا النوع مثلا، ثلاجة، غسالة، لكن لا تعلم صفته، هل يجوز بيعه؟ مذهب حنيفة يجوز بيعه ولو لم يوصف، ولم يوصف. وذهب الشافعي إلى بطلان هذا البيع، وذهب الحنابلة رحمة الله عليهم وكذلك المالكية إلى الفرق بين الموصوف وغير الموصوف، والشافعي منع مطلقا، وأبو حنيفة جاز مطلقا، والحنابلة والمالكية قالوا يجوز بيع الموصوف، أما أن يباع الغائب غير الموصوف فلا. ورواه أحمد أنه يجوز لحديث يروى من باع شيئا، من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه، لكن هذا الحديث رجل متروك، متروك، فلهذا لا يصح. إنما العمدة في هذا على أن الأصل إذا على من أجازه، قال إن الأصل حل المبيع وسلامة البيع، مبيع، وما يحصل من فوات الصفات التي يطلبها فإنه يكون له خيار العيب بهذا، كما أن له خيار الخلف في الصفة، ولا ضرر في هذا. وقد تبايع الصحابة رضي الله عنهم سلعا غائبة لم توصف، ولأن العقار في الحقيقة لا يتأتى عليه الوصف، العقار لا يتأتى عليه الوصف، لو قال بعتك هذا البيت فيه كذا غرفة وصالة ومجلس ما يمكن يتأتى عليه الوصف، للعقار خصوصا لا يحصل المقصود منه إلا برؤيته، لكن عند الحاجة لا بأس من بيعه وهو بالخيار إذا رآه، وهو بالخيار إذا رآه، ولو كان على الصحيح مطابق للصفات التي وصفه في باب العقار، لأن العقار خصوصا يختلف عن غيره، لأنه ربما يدخله ومن أول ما يدخل هذا المكان نفسه تعزف عنه مباشرة أبدا ولا يقبله، ولهذا له الخيار في هذه الحال حين يراه. الصورة الأولى وهو أن يبيعه شيئا غائبا غير موصوف، تقدم الخلاف. وقد يقال يفصل في هذا بأن يقال إذا كان الغائب تفترق أنواعه أو أعيانه افتراقا بينا، مثل مثلا سيارات، لو باع السيارة من هذا النوع لم يبين صفاتها. في الحقيقة السيارات تختلف صفاتها اختلافا متباينا، كذلك بعض الأجهزة، فهذه السيارات وكذلك ما أشبهها لا يكفي بيعها بمجرد أن يقول بعتك سيارة، بل لا بد أن يذكر الصفات التي تحصل الرغبة فيها أو يحصل العزوف عنها. أما إذا كانت من النوع المتقارب مثلا فلا بأس من نوع المتقارب، وربما هناك سلع كثيرة متقاربة لا فرق بين هذه السلعة وهذه السلعة، فهذا لا بأس. أما إذا وصف له فهذا بين لا إشكال فيه، فله بعد ذلك الخيار، خيار الخلف في الصفة. من أنواع المبيعات أيضا، من أنواع المبيعات في هذا الباب، أن كثير من الشركات حينما تريد تصفية مبيعاتها في آخر عام أو جرد المبيعات، وربما أيضا بعض المحلات التجارية ونحو ذلك التي تجمع أنواعا من السلع المختلفة، قد تجمع كثيرا من هذه السلع التي لم تبع وتريد أن تستقبل عاما جديدا أو سلعا جديدة أو موديلات جديدة ونحو ذلك، فتحب التخلص من هذه السلع، وتبدأ في عرض السلع الجديدة. فبعضهم يعمل عروض، على هذه المبيعات بأثمان بخس لأجل أن يتخلصوا منها، وهذا واضح لا إشكال فيه حينما يعمل عروض على هذه المبيعات، لأنه مبيع لشيء واضح. وبعضهم يجمع هذه المبيعات في صناديق أو في علب ويغلفها، ويجمع يعني الصالح مع التالف، ويجمع أنواع مختلفة من أشكال وأجناس من المبيعات لا تتفق، مختلفة الأثمان، وربما تكون ملابس أيضا بعضها ملابس رديئة وبعضها ملابس لها أثمان، لكن هي رخيصة عند صاحب المحل من جهة أنه يريد أن يستقبل مبيعات جديدة وزبائن مع هذا الموسم أو هذا العام، فهذا أصلح له، فما يفوته في هذه المبيعات الغالية التي انتهى يعني عامها يحصله في المبيعات الجديدة. فهل يجوز تباع وتغلف وتختم ويتباع مثل علبة بكذا وتباع الكرتون بكذا؟ هذه ينظر، في الغالب أنها لا يكتب عليها شيء، فإن كان يكتب عليها شيء يقال فيها مثلا عدد كذا من هذا النوع عدد كذا، هذا واضح لا إشكال فيه مثل بيع البرنامج، لكن في الغالب أن هذا قد يكلفهم فلا يعدونها ولا يكتبون شيء، بل يجمعونها في هذه العلب وهذه الكراتين وهذه المغلفات أو الصناديق، ثم تباع إما بالجملة أو بسعر الحبة الواحدة. يظهر والله أعلم أن يقال إن كانت تباع هذه الشيء بسعر بخس وأن المشتري غانم على كل حال، والبائع جعل هذه القيمة الرخيصة وما يعني كان ما ذهب عليه من قيمة فهو بمثابة الهدية، ففي هذا الحال الصحيح أنه لا بأس بذلك، لأن المشتري إما غانم على كل حال، ليس يعني خاسرا ولا محروما، لأنه اشترى بهذه السلعة أو هذه العلبة أو هذا الكرتون مثلا بمئة ريال، ومعلوم أن ما فيها يزيد على مئة ريال، يزيد على مئة ريال، فهو غانم على كل حال. ولا نقول إن البائع وقع في مخاطرة، لا، لأن البائع باعها برضاه، وأيضا جعل هذه الزائدة على سعر الثمن، على السعر الذي عرضه، من باب الهبة ومن باب العطية، وليس قصده بذلك الإحسان إلى الناس، لا، قصده بذلك تعجيل السلع الجديدة والتخلص من هذه السلع. الصورة الثالثة أن تكون تعرض بأثمان مرتفعة، وتكون هذه العلب وهذه الكراتين ونحوها التي لا يعلم فيها، فيها الرخيص وفيها غيره، فيها النفيس وفيها الخسيس الذي لا قيمة له، فربما يشتري مثلا هذه العلبة بمئة ريال وهذا الكرتون مئة ريال، فإذا فتحه يجد فيه علب أو سلع لا تساوي عشرة ريالات تالفة، ربما يشتري بمئة ريال فيرى فيكون فيها ما يساوي مئة ريال، ثلاثمائة ريال. إذن هو دائر بين الغنم والغرم، فعلى هذا لا يجوز، لا يجوز أن تباع على هذا الوجه، لأنه غرر ومخاطرة، بل لابد من البيان وضع الكتابة التي كالبرنامج كما تقدم، كبيع البرنامج. وقد يشبهه أيضا، يشبهه هذا صورة أخرى، أيضا صورة أخرى من أنواع المبيعات، وسبق الإشارة إلى جنس هذه المبيعات وهي المسابقة، أو جنس هذا العقد وهو المسابقات التجارية، وسبق الكلام فيها. لكن هنالك نوع من هذه المبيعات بأن يعرض صاحب المحل، يعرض صاحب المحل سلع بداخلها جوائز، بداخلها جوائز، مثل ما يقع في كثير من المحلات، تكون هذه العلبة فيها دراهم، ربما يوضع فيها ريال أو ريالان أو خمسة، أو يوضع فيها هدية توضع في نفس السلعة المبيعة، هذا ثم يشتريها، واضح هذا، يشتريها المشتري. هذه الصورة هل تدخل فيما سبق ذكره في المسابقات التجارية التي دائرة بين الغنم والغرم، أو نقول إنها جائزة، وهي جائزة من جهة أنها كالهدية؟ هل يظهر لأحد من إخواننا؟ نعم نعم، تجوز، ما علة الجواز؟ ارفع الصوت، نعم نعم، قصدك يعني أنه قدمها كهدية وكهبة، ليس فيها غرر ولا مخاطرة، طيب، يعني هذا جانب، لكن ربما أيضا يفصل مفصل، يقول آخر فيه تفصيل. نعم ارفع الصوت، جزاك الله خير، تكفى. نعم، يعني إذا كان قصدك إذا كان الثمن ليس فيه زيادة، نعم، طيب، هذا تفصيل حسن، يعني إذا نقول هذه الهداء، هذه السلع التي تعرض من أصحاب المبيعات، من أصحاب المحلات، ينظر فيها، هل يقال إنه مجهول ولا يجوز بيعه، أو يقال إنه تابع والتابع تابع، وما دام تباع هذه السلعة فهذه تابعة، والهدية تبع لهذه السلعة المشتراة، أو يفصل، وهذا الأحسن، بأن نقول مثلا أنه إذا كانت هذه السلع تباع بالسعر المعتاد، يبيعها صاحب المحل باستعتاد، مثل مثلا علبة فيها نوع من الحلوى، نوع من الحلوى مثلا، ويوضع بداخلها هدية، وهذه الحلوى أو هذه العلبة هذا سعرها قبل وضع الهدية وبعدها سواء بسواء. في هذه الحالة نقول لا بأس بذلك. غاية الأمر أنه من باب الجهل بالتبرعات، وتقدم معنا أن عقود التبرعات لا يضر الغرر فيها والجهل، سبق بيانه بالأدلة. أما إذا كان هذه السلعة زيد في سعرها حينما أراد أن يعرض هذه السلع للبيع وجعل فيها هدايا، سواء كان محل يعني يصنع بنفسه أو منتج لهذه الأشياء فزاد في سعرها، نقول في هذه الحالة لا يجوز وهو قمار. لماذا؟ لأن المشتري اشترى شيئا مجنون وهو السعر الزائد، مثل ما سبق في صور المسابقات التجارية. فإذا كان نفس السعر فلا بأس، وإن زاد فيه فهو من باب بيع القمار ولو كان قليلا، لأن هذا المال يأخذه من فلان ومن فلان فيأخذه بغير وجه حق، وهو يوهم، ثم هو نوع من الكذب والغش في الحقيقة، يعني قمار وغش. لماذا؟ لأن المشتري اشتراه على أنه هدية وأنه ليس له مقابل من الثمن، لكن هذا خدعه وزاد في الثمن وهو لا يعلم أن الثمن في زيادة، يعني زاد في الثمن من أجل هذه الهدية، ليس من أجل أن السعر ارتفع. لا، لو كان السعر ارتفع هذا لا بأس به، يعني بأمر لا خيار للبائع فيه، إنما زاد في ثمنها لأجل هذه الهدية التي فيها، وهذه الهدية قد تكون بهذا الثمن وقد تكون بغير هذا الثمن، فيكون من باب الغرر والمخاطرة، وكذلك أيضا من جانب البائع أيضا يكون من باب الغش والخداع، والمكر والخديعة في النار كما في حديث عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنه. هنالك أيضا أو مسألة في الحقيقة سبق أن سأل عنها بعض الإخوان، وهي وهل تدخل في باب الغرر والمخاطرة، وهي بيع خلايا النحل، بيع خلايا النحل سبق الإشارة إليها، لكن يعني لم يحصل فيه التفصيل بين، والمسألة أيضا فيها خلاف بين أهل العلم. ذهب جمهور العلماء إلى جواز بيع النحل أو خلايا النحل، وقالوا هو حيوان منتفع به من هذا العسل الخارج، سواء كان خارج بالفعل أو بعد ذلك مما يحصل منه، وكذلك أيضا يجوز بيع الخلايا، بيع خلايا النحل. وهل يشترط أن يشاهد النحل إذا كان في الخلايا أو في كوارته في الأماكن اللي هو فيه أو لا يشترط؟ إن كان بعضهم قال لابد أن يرى، أولا وقع خلاف هل يجوز ولا يجوز، الجمهور على الجواز، الإمام أحمد ومالك والشافعي، وذهب أبو حنيفة إلى عدم الجواز، قال لأن نفس النحل هذه حشرة وهي نفسها لا نفع فيها، إنما النفع مما يخرج منها، مما يخرج منها، فيشترط لصحة بيعها أن تباع تبعا لما يخرج منها فتكون تابعة، والتابع تابع، فإذا اشترى العسل ومعه النحل صح ذلك فيكون كالتابع، مثل ما تقدم في بعض العقود التي يكون التابع فيها غرر، مثل ما تباع الناقة الحامل والشاة الحامل والبقرة الحامل لا بأس من ذلك وإن جهل هذا الحمل لأنه تابع، إنما المحذور أن يفرد. كذلك قالوا إذا أفرد النحل بالبيع فإنه لا يجوز، والصواب قول الجمهور، الصواب قول الجمهور في هذا، لأن نفس العسل طعام طيب و لا يحصل عليه إلا من النحل، ولهذا قد يكون موجودا في الفعل بالفعل، وقد يشترى لأجل هذا فهو لغرض وقصد صحيح. ثم نقول لم يأتي دليل على منع بيعها، والأصل الحل والإباحة، والقاعدة في الحيوانات وكذلك غيرها من أنواع الحيوانات كالحشرات هذه الصغيرة كالنحل ونحو ذلك، الصحيح يعني أن ما كان منتفعا به منها ولم يأتي نص على منع البيع فالأصل الحل. ولهذا يجوز بيع الحمر والبغال ونحوها، يجوز بيعها ولا يباع ما جاء الدليل على منعه، مثل الكلب كما تقدم، فالكلب لا يجوز بيعه ولو كان كلب صيد على الصحيح، وما جاء من استثناء كلب الصيد فإنها استثناء منكر كما قال النسائي رحمه الله لإطلاق الأخبار. وكذلك الهر جاء فيه دليل، والجمهور على جواز بيعه، ومنهم من اختار بيعه، وقد وافق صاحب المغني رحمه الله الجمهور خلافا للمذهب، وقال إن النهي في البيع في بيع الهر عن الهر الذي هو الهر البري، لكن حديث جابر زجر عن بيع الهر، وكذلك عن حديث رواية النسائي والترمذي أنه نهى عن بيع الهر، حديث صحيح، حديث عند مسلم رحمه الله، ولهذا نهي عن بيعه. والعلة في ذلك هو أنه ينتفع به في الغالب، أنه نفع يسير، والشيء الذي نفعه يسير لا ينبغي أن يؤخذ له ثمن، بل ينبغي بذله بلا ثمن. ولذا الكلب سبق علة النهي عن علة بيعه، هل هو لأجل نجاسته أو لأجل يعني خسته، معنى أنه لا يؤخذ له ثمن، أو بمعنى أن الواجب هو بذله بلا ثمن، وأن لا ينبغي للمسلم أن يبيعه بل يبذله ويعيره، مثل سائر أنواع العارية في الشيء اليسير، حينما يحتاج أخوك إلى هذا الماعون وهذا القدر وهذا الشيء اليسير الذي أنت مستغنٍ عنه، فلا تمنعه بل أبذله. ولهذا كانوا يعدون يعني العارية الماعون هو القدر والحب وأشباه، والقدر ونحوه وأشباهه مما يبذل، وأنه يجب بذله بلا ثمن. فكذلك أيضا عودا على بدأ إنما الشيء الذي كما تقدم الشيء الذي ينهى عن بيعه هو الذي ورد فيه نص لعلة معينة، لكن النحل فيه منافع، وعسله أثمانه مرتفعة في بعض أنواعه، والإنسان قد يحتاج إلى شرائه ولو يسمعه عسل لأجل ما يحصل من العسل. فلهذا كان الصواب هو جواز بيعه كما تقدم. أيضا من المسائل المتعلقة بالغرر والجهالة بيع الصبرة، هي الصبرة يجوز بيعها لكن لها فروع. الصبرة يجوز بيعها، ما هي الصبرة؟ نعم، الكومة. الصبرة صبر الشيء وصبه، صب بعضه على بعض. الكومة من الطعام، الكومة من خضروات ونحو ذلك، فهي يرى أعلاها ولا يرى أسفلها، فيجوز بيعها، يجوز بيعها لرؤية للعلم بها، ولا يعني من حيث الجملة، ولا يشترط العلم كم كيل هذا الطعام، كم وزن مثلا هذا الشيء من الخضروات، كم يأتي من كيلو ونحو ذلك، لا يشترط، لأنه ظاهرة. أن تأتي مثلا إلى صاحب المحل تأخذ منه الكرتون خضروات ونحو ذلك أو الفواكه، تشتري هذا صبرة في الحقيقة، بيع صبرة، إنه طعام مصبور مجموع، لا تدري ربما بعضهم يطلب وزنه. لكن لو قلت مثلا، لو قال صاحب المحل أو قلت أنت أشتري منك هذا الكرتون كل كيلو بعشرة ريالات أو خمسة ريالات، هل يجوز أو لا يجوز؟ أو صاحب المحل يبيع كذلك، يقول خذها صبرة مثلا، هذه الصبرة أنت لا تعلم، لكن يقول أكيلها لك، أزنها لك، وكل صاع بعشرة ريالات، كل كيلو بعشرة ريالات، هل يجوز هذا؟ نعم، الأصل الجواز، ولأنه يؤول إلى العلم، يؤول إلى العلم. نعم، بعض العلماء منع من هذا، قال لأنه حال البيع لا يعلم قدر هذا المبيع، لكنه يؤول إلى العلم، وهو معلوم من حيث الجملة، فيجوز مثلا أن تشتري هذه الكومة كل صاع بكذا أو كل كيلو بكذا كما تقدم. في مسألة الصبرة، في مسألة الصبرة تقدم جواز بيعها، تقدم جواز بيعها، لكن أنت تبيع هذه الصبرة وتعلم أنها مثلا عشرة آصع، تبيع هذه الكومة وتعلم أنها عشرة آصع، عشرة آصع، هل يجوز بيعها صبرة إذا كان أحد المتبايعين يعلم كيلها أو وزنها والآخر لا يعلم؟ والآخر لا يعلم. الجمهور قالوا لا يجوز إذا كان لا يعلم، إذا كان لا يعلم فلا يجوز. إذا كان لا يعلم أحدهم يعلم والآخر لا يعلم، فالبائع مثلا يعلم هذه الكومة أنها عشرة أصع، ويعلم هذه الكومة أنها عشرة كيلو مثلا أو عشر كيلو مثلا، يعلم هذا الشيء هذا، فقالوا لا يجوز، لأن شرط ذلك هو جهلهما أو علمهما، والنبي عليه نهى عن بيع الصبرة لا يعلم مكيلها بالطعام المسمى، فالمسمى لا يباع بالمعلوم بالمجهول، هذا ربا. لكن هذه مسألة أخرى، إنما قد يقال إن من جهة الإلحاق أنه لا بد من علمهما أو جهلهما على قول الجمهور. وذهب الشافعي إلى الجواز، ووجهه في مذهب أحمد رحمه الله، قالوا لا بأس من البيع أن يبيع الكومة والصبرة وإن كان يعلم. قد يقال يفرق بينما إذا كان البائع قد يغتر بظاهرها، والبائع غرر بذلك وهو يعلم، والمشتري يظن مثلا هذه الكومة أن قدرها مثلا عشر آصع ويفلحق خمسة آصع، أو بالعكس البائع يظنها خمسة آصع والمشتري يعلم بخبرته أنها عشرة آصع، في هذه الحالة يكون في باب الغش، ويجب أن يعلمه بذلك. والجمهور كما تقدم اشتراط جهلهما. إذن يدور الأمر على الغرر، لكن سبقت مسألة، هل يدخل في هذا ما تقدم من بيع الكراتين التي لا يعلم، التي بيع الكراتين مثلا التي ربما يعلم البائع أن فيها عشر كيلو والمشتري لا يعلم أن فيها عشر كيلو، هل يقال هذا من هذا الباب وأنه يجب أن يعلمه أن فيه عشر كيلو، أو يجوز للمشتري أن يشتريه وإن لم يعلم قدر كيله؟ قدر كيله يظهر والله أعلم أن ما يشترى بشيء محدود كالكرتون والصندوق هذا يشبه الشيء المعلوم، لا يكون كالصبرة. احنا سبق قلت إن كالصبرة، لكن الصبرة من وجه، لكن ليس كالصبرة من كل وجه، الصبرة هو الشيء المصبور المجموع غير مصبور، أما لأنه أعلاها مختلف عن أسفلها والوسط مختلف كذلك، أما الشيء الذي يوضع يصب في كرتون، يوضع في كرتون أو في صندوق، هو في الحقيقة كالمكيل المعلوم، كالمكيل المعلوم كالصندوق، إنما يأتي الغرر لو كان هذا الكرتون يعني يعني بمعنى أنه لين وجوانبه تنفتح من هنا ومن هنا فيدخل فيه حبات من هنا وحبات من هنا فلا تتفق جهاته لا تتفق جهاته وتختلف من هذه الجهة يعني ظهر برز بعض هذه الخضروات ومن هذه الجهة برز بعض الخضروات لضعف الكرتون عن يعني لم يشد شدا بينا هذا قد يقنش بالصوم لكن ما دام صندوقا أو كرتونا مشدودا متوازي ومستوي الجهات تماما فالأظهر أنه حكم بيع الشيء المعلوم الذي لا جهالة فيه لأنه كالمكيل في الحقيقة ولو اتفق شخصان على البيع بمكيل لا يعرف مثلا بين الناس لو قال أبيعك بهذا السطل سطل والسطل لا يكال به العدد قال أنا أبيعك بهذا السطل 10 سطول من هذا القمح أو هذا الحبحب من هذا القمح أو هذا الحب مثلا لا بأس بذلك ماذا أبيعك 10 منه 20 منه وهو ليس مكيلا معروفا لكن اتفق على ذلك وهم يعلم وقدره معلوم قدره معلوم إلى نهايته فلا بأس بذلك كما تقدم كذلك أيضا يعني من صور متعلقة بهذا بباب الصبرة متعلقة بباب الصبرة أنه يجوز بيع مثلا الأرض المشاهدة وهو لا يعلمها يقول أبيعك هذه الأرض من هذا الحد إلى هذا الحد لا يعلم كم المساحة كم الأمتار لا بأس بذلك لأنها مشاهدة مرئية مشاهدة مرئية لكن لو كان البائع يعلم يأتي في الخلاف المتقدم أو المشتري يعلم والبائع لا يعلم يأتي في الخلاف المتقدم من جهة أن قد يظن أن مساحتها كبيرة المشتري وهي في الواقع صغيرة ونحو ذلك أو قال مثلا أبيعك من هذا الثوب وهو القماش على طيه أطوال من القماش على طيها أبيعك من هذا القماش كل متر ب10 ريالات مثلا لا بأس وهم لا يعلمان قدر هذا الطول كم يأتي متر لأنه يؤول إلى العلم فلا غرر ولا مخاطرة مثل ما تقدم في القاعدة العظيمة وهو الأصل حل البيوع فلا نحرم شيء إلا بدليل بين أيضا من المسائل التي قد يقع فيها غرر ومخاطرة وهي تتعلق بمسألة البيع أو التأجيل المنتهي بالتمليك سبق الكلام فيه وبيان الأدلة عليه وبيان علة منعه وخلافها العلم وأن الأكثر على منعه ومنهم من قيد جوازه بشروط ويلتزم بهذه الشروط جاز بيعهم لكن هنا مسألة أيضا لم يسبق ذكرها وهي في الحقيقة من علة منع هذا العقد وهو لهو في الحقيقة المرابحة بيع المرابحة للآمر بالشراء بيع المرابحة للآمر بالشراء لا التأجير المنتهي بالتمليك بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تقدم سبق أيضا على المنع وأنه في الحقيقة عقد ليس وعدا من ذلك أن كثير من البنوك التي تبيع هذه السلع المرابحة للآمر بالشراء يشترطون مقدارا من المال مقدم يشترطون مقدارا من المال مقدم قبل عند عقد البيع عند عقد البيع ويسمونه هامش الجدية هامش يعني ثمن ربما يسير يسمونه هامش الجدية بمعنى أنهم يقولون لا بد أن تقدم شيئا من المال. رم بعض البنوك يقول هذا القدر 10%، فإذا كانت السلعة مثلا 100,000 يطلبون منها 10,000. هذا في الحقيقة ليس هامشا، هذا له ثمن لأنه عشر المبيع. منهم من جوزه وقال لا بأس بذلك، لكن فيه تفصيل ينظر في هذا الهامش، يسمى هامش الجدية، يسمى هامش الجدية. إن كان هذا الثمن لا يرد على البائع فهذا حرام لا يجوز، وهو في الحقيقة كالعربون المقدم بعد العقد، ولهذا يكون أكلا للمال بالباطل خاصة حينما يتنازل. لأنهم يقولون نحن نجعل هذا الهامش لأننا لا نلزم البيع، نحن لا نلزمه، نقول أنت بالخيار، نحن نشتري السلعة وإذا اشتريناها فأنت بالخيار. هذا في الأصل لا بأس به، لكن جعلوا هذا الشرط وهو شرط مبلغ من المال عند إجراء هذا الوعد المزعوم وهو هذا القدر. فإذا كان هذا المال لا يرد عليه فهو في الحقيقة يعني بيع ما لا يملك وأكل للمال باطل، وليس وعدا بالبيع بل إلزام بيع. وفي الغالب أن الذي يدفع هذا الهامش لا يتراجع لأنه أخذ منه المال، ولأنه يبحث عن الأرخص والأقل سعر ويقول أنا ذهب علي هذا المال ولن أجد يعني جهة تبيعني ما يناسبني بعد خسارتي لهذا المال، فشرائي منهم خير من شراء غيرهم لأنه ذاهب هذا المال ذاهب، فيمضي البيع ولا يتراجع. أو كان هذا المال الذي يؤخذ جعلوه مقابل أتعاب التي يكون مقابل أتعاب التي بذلوها في البحث عن السلعة وعمل الموظفين وكتابة العقود ونحو ذلك، هذا ينظر. إن كان هذا الهامش الذي يؤخذ بهذا القدر تماما ولا يزاد عليه وهو شيء يسير في الحقيقة، يقول نحن نبحث ولا نلزمك، لكن البحث ربما يحتاج منا إلى شيء من العمل والمتابعة ونحو ذلك، فيفرضون شيء بقدر الأتعاب ليس فيه أي ربح، في هذه الحالة لا بأس بذلك، وفي الغالب أنه يكون يسيرا. وإذا وقع العقد على هذه الصفة وهم في الأصل لا يلزمونه إلا بأن يأخذوا هذا القدر اليسير فلا بأس به كما تقدم، لأنه في الحقيقة نفس المشتري لا يقدم عنده ولا يؤخر ولا يقع في نفس الشيء حينما يؤخذه، لأنه مبلغ يسير ويقدر بقدر ما يفوتهم من العمل أو ما يحصل لهم من مشقة هذا العمل. لكن أصحاب البنوك والشركات لا يجعلونه بهذا القدر، مثل ما تقدم في بطاقات التخفيض ونحوها مما هو الحق ليس ثمنا لها بل هو ثمن مقصود ويؤول إلى المقامرة. والواجب أن هذا الثمن يرد على صاحبه، يرد على صاحبه، هذا هو الواجب أن يرد على صاحبه ولا يؤخذ ولا يكون، وليس هو حكم العربون أو العربون. العربون بعضهم قال إن هذا كالعربون، نحن لو أخذناه نقول العربون يكون في سلعة مملوكة بعد عقد البيع، أما أنتم في سلعة تبيعونها ولا تملكونها وليست في ضمانكم، وهو أيضا يؤول إلى الربا كما تقدم في علل منع هذا المبيع. مسألة أيضا من المسائل تتعلق بالمضاربة، وهل هي من باب المخاطرة، وهي ما يتعلق ب الاتفاق بين المضارب والمضارب. إذا أعطيت لإنسان مثلا مال 100,000 ريال وقلت ضارب به، والمضارب ويعني أو اجتمع اثنان في مال، اجتمع اثنان في مال، كل واحد منهم دفع 100,000 ريال وهم يعملان فيه سواء، فالربح كيف يكون؟ مذهب أحمد رحمه الله وأبو حنيفة يقولون الربح على ما اتفق عليه، أحدهما دفع 100,000 والثاني دفع 100,000، فاتفق على أن لأحدهما 70% من الربح وللآخر 30%. قالوا لأن هذا يختلف بحسب عملهما وجهدهما وحذقهما لهذه الصنعة، فصاحب 100,000 هذا يقول أنا لا أتقن هذه الصنعة وأريد فلان من الناس أشاركه أعطيه 100,000 ومني 100,000 وله 70% ولي 30% حتى أرضيه، وإلا لن يرضى أن يعمل معي لأنه يتقن هذه الصنعة وربما يضارب نفسه ويربح، لكن حينما أطمعه بالمال وتكون المبيعات كثيرة فيأخذ 70% ولي 30 وأنا أشاركه في العمل، لكن هو في الحقيقة الذي يفهم المبيع البياعات ويعرف الأسعار ويعرف متى تباع وكيف تعرض والسنع التي تشترى والوقت الذي تباع فيه وأنواع هذه المبيعات التي يعني يمكن أن تباع في هذا الوقت في هذا السوق والعارض ونحو ذلك، وهذا مقتنع بذلك فلا بأس من ذلك ولا غرر ولا مخاطر، وهذا هو الصحيح ومذهب أحمد وأبو حنيفة رحمة الله عليهم أنه لا غرر ولا مخاطرة. وذهب مالك والشافعي قالوا إن الربح بقدر المال، الربح بقدر المال، فإذا دفع هذا 100 وهذا 100 فالربح 50-50 نصف، هذا له 50% وهذا له 50%، والصواب القول الأول، الصواب هو القول الأول، وأن الربح بقدر ما اتفق عليه، وإلا لا يمكن للإنسان يعني أن يتفق اثنان في الغالب، في وإن كان يقع، لكن يقع كثيرا خلاف ذلك أن يتفق مثلا في معرفة السلع والبيع فيجتمع اثنان أو جماعة وتكون نسبة الربح بحسب نسبة الجهد والفهم لهذه الصنعة وكيف يعني تدريجها وبيعها، وعلى هذا يكون الربح مقابل العمل، والعمل قد يكون عمل بالجوارح والجهد والنقل وعرض المبيع ونحو ذلك، وقد يكون الجهد بالفهم والإدراك بأن يكون لديه إدراك ولهذه السلعة وفهم لها. ونعلم أن اليوم أن الحقوق الفكرية والابتكار لها ثمن، ولهذا نص العلماء في هذا الوقت أنه لا يجوز التعدي على حقوق الابتكار. ربما إنسان عنده شخصان يعملان، أحدهما في المكتب عنده ليس له إلا مجرد النظر في العقود ويضع كلمة أو عبارة يعني واحدة على العقد في الدخول في هذا العقد وأنه عقد مربح، وعقد آخر يضع عليه تعديلات بسيطة، وعقد ثالث يضع عليه علامة بأنه عقد ليس مربح، ليس لديه عمل، ربما ترسل له الأوراق في بيته أو عن طريق الهاتف ترسل له ما من أي جهد، قد يمضي هذا وهو في حال وهو يأكل طعامه نحو ذلك ما من أي جهد، وعنده عامل آخر يكدح من أول النهار إلى آخره، هذا العامل مرتبه مثلا 1,000 ريال 3,000 ريال وهذا الشخص قد يعطيه مرتب 50,000 60,000، انظروا الفرق بينهم، لماذا؟ لأن الشيء بحسب الفهم والإدراك والمعرفة، وهذه لها ثمن، وهذه لها ثمن، لأن هذا صاحب الشركة وصاحب العمل ينظر إلى ما يصلح تجارته وبيعه، لا ينظر إلى الجهد، لا، لا ينظر إلى الجهد، هو يحتاج إلى هذا الشخص يعمل عنده في أمور للحمل والتنزيل أو البناء ونحو ذلك، وهذا يتفق معه في أصل عمله في أصل تجارته. ربما لو أن هذا تخلى عنه لذهبت تجارته وبارت وخسر، يعني لا يجد مثله أو يحتاج إلى البحث. أما لو ذهب عنه الشخص الآخر الذي يعمل عنده وجد العشرات والمئات يحلون محله. وهذا يبين ما تقدم أن الاتفاق بحسب الفائدة الحاصلة والفائدة الواقعة من العمل، وأن لها ثمن، كما تقدم في حقوق الابتكار والتأليف صار اليوم لها ثمن، وأنه لا يجوز التعدي على الحقوق الفكرية، وكذلك أيضا الجهود التي يعملها تعملها الشركات ونحو ذلك لا يجوز دخول عليها وأيضا تقليدها، ولهذا تكون هذه حقوق ممنوعة، والتعدي عليها يعتبر جريمة. على تفصيل في هذه المسائل، ولعل يأتي الإشارة إليها إن شاء الله في درس قادم. نعم، ذكر مصنف رحمه الله حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه. حكيم بن حزام تقدم إشارة إلى ترجمة رضي الله عنه، وأنه توفي سنة 54. كم كان له من العمر لما مات؟ تقدم كم كان له من العمر رضي الله عنه، تذكرون أو نسيتم؟ بعض الإخوان الذي معنا، نعم، جاوز 100 أو لم يجاوزها؟ جاوز 100 بعشرين سنة، 120 عاما، سنة 120 رضي الله عنه ورحمه، سنة 54، وأسلم العام الثامن للهجرة، العام الثامن للهجرة، وعاش في الجاهلية 74 سنة، يعني في الجاهلية يعني إلى أن أسلم، يعني قصدي جاهليته هو، أما في الجاهلية المطلقة فعاش فيها، عاش فيها قبل الإسلام رحمه الله 66 سنة أو 66 سنة، ثم في الإسلام 8 سنوات وهو أو أكثر، عام الثامن يعني 13 عاما قبل الهجرة وثمانية بعد الهجرة، 21 عاما تطرحها من 74، وتوفي سنة 54، فعاش في الإسلام 47 سنة رضي الله عنه. بعضهم قال عاش 60 في الجاهلية 60 الإسلام، هذا نقل عن البخاري، لكن الصواب أنه عاش في الإسلام 47 سنة، وفي الجاهلية جاهلية المطلقة وجاهليته هو بعد الإسلام 74 سنة رحمه الله. وكان كبيرا رضي الله عنه ورحمه، وكان حكيما وبصيرا بالتجارة، ومن خصائصه التي لا تعلم لغيره أنه ولد في الكعبة كما تقدم، أمه دخلت الكعبة مع نسوة من نسوة قريش فأصابها الطلق وهي في الكعبة، فوضع تحتها نطع وهو الجلد، فولدته في الكعبة. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع ما ليس عندي، رواه الترمذي، والحديث رواه بقية الخمسة، وهو حديث صحيح، حديث صحيح، وسيأتي له شاهد من حديث عبد الله بن عمرو، أيضا سيذكره المصنف رحمه الله، قال ولا بيع ما ليس عندك. هذا الحديث اختلف العلماء في تفسيره على أقوال، القول الأول أنه في بيع ما لا يملك، لا ما ليس عندك أي ما لا تملك، والقول الثاني أنه نهي عن بيع السلم الحال، لا تبيع ما ليس عندك يعني مما لا تملكه وتبيعه حالا على جهة السلم، والقول الثالث أنه وهذا القول لأنه على وجهة بيع السلام قول جمهور الشراح رحمة الله عليهم. والقول الأول قاله بعضهم. والقول الثالث أنه ليس نهيا خاصا عن بيع ما ليس عنده، وليس نهيا عن بيع السلم، إنما هو نهي عن بيع ما ليس عنده، سواء كان يذهب فيشتريه ثم يبيعه ثم يذهب فيشتريه فيبيعه، أو كان سلما حالا ليس عنده، أو كان مملوكا له ولا يقدر على تسليمه، أو كان مملوكا له وهو بعيد يشق تسليمه، يشق تسليمه وقد يحصل غرر، وإن كان يمكن تسليمه، لأن الشيء يجوز بيعه وإن بعد، لكن إن كان يظن المشتري أن البائع يمكن أن يسلمه فترة يسيرة، والبائع في الواقع لا يمكن يسلمه إلا بعد مدة طويلة، فلا يبيعه حتى يتحقق من تسليمه في الوقت الذي يطلبه البائع، ولا يتأخر زيادة على المعتاد إلا برضا البائع، إلا برضا المشتري. وهذا القول الثالث هو الأظهر، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم رحمه الله، وهو أنه أن عليه السلام قال لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك، ولهذا لم يقل لا تبع هذا سواء كان عندك أو ليس عندك، فالمعنى أنه بنهي عن بيع الشيء الذي ليس عنده حكما وإن كان عنده حسا، فليس النهي عن بيع ما ليس عنده بيع الحس والمشاهدة، إنما نهي عن بيع الشيء الذي ليس عنده حكما وإن كان عنده حسا ومشاهدة. قد يكون إنسان عنده بيته وهو مغصوب فلا يبيعه، فالمغصوب لا يباع إلا بشروط، لأنه وإن كان عنده حسا ومشاهدة فليس عنده حكما. كذلك أيضا لو كان يملك مثلا طيرا فلا يبيعه، لأنه وإن كان عنده حس ومشاهد يشاهد لكن لا يمكن تسليمه. كذلك لو كان عنده سمك في ماء كثير مشاهد لكن لا يمكن تسليمه إلا بمشقة شديدة على خلاف ظن المشتري فلا يبيعه، وإن كان عنده حسا ومشاهدة لكن في الحقيقة ليس عنده حكما، ليس عنده حكما. وهذا يبين أن هذه الكلمة العظيمة تحتها معاني كثيرة، تحتها معاني كثيرة، ويدخل تحتها بياعات كثيرة، وأن الشارع الحكيم أراد النهي عن البيع الذي يحصل فيه شيء من الغرر أو المخاطرة، وليس النظر إلى الشيء الموجود ولا الشيء المعدوم، لا، إنما عبر ابن القيم رحمه عبارة عظيمة رحمه الله أن النهي هنا نهي عن بيع لا يدرى هل يحصل أو لا يحصل، يعني وإن كان هذه عبارة عظيمة القيم رحمه الله، نهي عن بيع السلعة التي لا يدرى هل تحصل أو لا تحصل، مثل ما تقدم في الغرر. فيقول ابن القيم رحمه الله النهي عن بيع ما ليس عندك هو والنهي عن بيع الغرر على حد سواء أو في معناه أو كما قال رحمه الله. المقصود أنه بنحو هذه العبارة أنه في معنى بيع الغرر، وهكذا أقواله عليه الصلاة والسلام تتفق وتأتلف في هذا الباب، ولذا يفسر الأخبار بعضها بعضا. قال يا رسول الله يأتيني من يشتري مني البيع وليس عندي فأشتريه ثم أبيعه له، قال عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك. ومن ذلك أيضا يدخل فيه بيع ما هو في ضمان غيرك ولذا يمكن أن تكون هذه العبارة شاملة لجميع أنواع البيعات التي جاء النهي عنها، مثل النهي عن بيع الطعام قبل قبضه، قبل استيفائه، قبل استيفائه، وكذلك سائر ما لا يقدر على تسليمه من الشيء البعيد أو الشيء الذي يمكن تسليمه، مثل الحمل نحو ذلك. فالعبارة عظيمة وفيها معاني كثيرة، ولذا لو باع الإنسان ما ضمانه على البائع فإنه في الحقيقة وإن كان يملكه لكن في المعنى قد يمتنع هذا المبيع، قد يمتنع هذا المبيع في المعنى. كيف ذلك؟ لأنك حينما تبيع ما في ضمان غيرك فإن المشتري البائع حينما يراك ربحت في هذا المبيع وهو باعه إياك بثمن رأى أنه بخس ورآك ربحت وسبق أنه ربما ندم وتمنى أنه لم يبع، فقد يفتعل الأعذار ويقول أنا كنت جاهل بالسعر، أنا ما بعتك، ربما يجحد وليس عندك شهود ونحو ذلك، وقد يمنعك من أخذه، فليس عندك، قد يمنعك من أخذه في الحقيقة ويقول لا أنا ما بعتك، فيتطمع هذا البائع في السلعة ويمتنع من التسليم لأنك بعت شيئا ليس في ضمانك كما تقدم. وهذا في الحقيقة في هذا المعنى، فلا تبع ما ليس عندك حتى يدخل في ضمانك، فإذا دخل في ضمانك انتفى الغرر الحاصل ببيع هذه السلعة. ولهذا كان الصواب في هذا المعنى هو ما تقدم، وأن هذا القول في الحقيقة يدخل فيه كل ما علل به ما تقدم، يدخل فيه العلة الأولى وهي بيع ما لا يملك، يدخل فيه العلة الأولى وهي بيع ما لا يملك. لكن هل يدخل فيه النهي عن بيع السلام الحال؟ الجمهور قالوا إنه يدخل فيه نهي عن بيع السلم الحال، قالوا لأن السلم الحال فيه غرر ومخاطرة، وهذا قول الجمهور خلافا للشافعي رحمه الله الذي قال إن بيع السلم الحال أولى بالجواز من بيع السلم المؤجل، والذين أجازوه قالوا لم يدخل، ومنهم من فصل، وشيخ الإسلام رحمه الله قال يجوز بيع السلم الحال إذا كان عنده في حوزته، إذا كان عنده في حوزته وهو يملكه كما تقدم. وهذه المسألة وهي بيع ما ليس عندك وهل يدخل فيها السلم الحال، على تفسير الجمهور قالوا إنه يدخل، وعلى تفسير شان لا يدخل، وكذلك على قول تقي الدين رحمه الله لا يدخل، لكن تقي الدين رحمه الله قوله مقارب للجمهور لأنه لم يجوز بيع السلم الحال مطلقا، بل جوزه بشرط أن يكون السلم العين المسلم فيها عنده. قد يقال في الحقيقة إذا كانت العين المسلم فيها عند البائع لماذا يبيعه على جهة السلام؟ يبيعه على عين معينة، يقول أبيعك العين المعينة، فلا يبيع شيئا في ذمته، لا يبيع شيئا في ذمته. يمكن أن يقال والله أعلم، فيما يظهر لي والله أعلم، على القول تقي الدين رحمه الله أنه ربما يكون البائع والمشتري، يكون البائع مثلا عنده غنم، عنده مثلا أجهزة، عنده طعام مثلا، وهذه الغنم عنده نوع واحد ضأن، معز، إبل، بقر، عنده مثلا هذه الأجهزة، وهذه الأجهزة مثلا من نوع واحد قد تختلف، لكن قد تختلف صفاته، مثل أنواع الجوالات، مثل أنواع الجوالات. فربما يكون البائع سلعه ليست عنده، بعيدة عنه، سلعه بعيدة عنه، ليست عنده، ليست بين يديه ومتناول يديه حتى يبيع السلعة معينة، يقول عندي في المستودع ويصعب إخراجها، أو في بلد وأنا في بلد. فعند ذلك ممكن أن يبيعه الغائب بالصفات، لكن ربما لا تتأتى الصفة. فعلى هذا تقي الدين رحمه الله يقول، وهذا قول أيضا لبعض العلم من الحنابلة، يبيعه سلما حالا، سلما حال، ويكون بالصفة، وهذا السلم عنده. فالمشتري يقول أنا لا أعرف هذه السلع، والبائع أبخص مني وأعلم مني بها، فأنا أطلب منه ولا أعلم أعيان هذه السلع، أطلب منه سلعة بهذه الصفات، بهذه الصفات، فيقدم له رأس المال، يقدم له رأس المال في العقد، يقدم له رأس المال في العقد، ثم بعد ذلك البائع يذهب إلى المستودع، هو لا يعلم ولا يستطيع تحديد. في الحقيقة قد لا يستطيع البائع بيع عين معين، يقول لي أنها مستوية ولكن صفاتها مختلفة، فلا يستطيع حدد لك شيء معين، ربما تطلب شيء فأعطني الصفات المحددة حتى أستطيع حدد العين. أنا لا أستطيع حدد العين من البضائع التي عندي، لا أستطيع، لكن أخذ منك هذه الصفات ثم أنظر أقربها هذا ويعطيه إياه. وهذا قد يأتي في كثير من أنواع المبيعات، وقد يكون مثلا نفس المشتري يحب ذلك ويحب أن يكون باختيار البائع. هذه صورة يتأتى فيها السلم الحال، السلم الحال. من أهل العلم من قال إذا كانت العين موجودة عنده، إذا كانت العين موجودة في ملكه لا يشترط أن يسلم، يكفي أن يشتريه ولا يحتاج أن يسلم، بمعنى أنه اشترى هذه السلعة وهي عنده موجودة، وكما تقدم سابقا وأنها موصوفة، فلا يشترط تسليم الثمن، إنما يشترط تسليم الثمن إذا كانت العين ليست موجودة. وهذا في الحقيقة أحسن، إلا إذا شرط البائع ذلك، لأنه ربما يكون البائع يحتاج إلى هذا الثمن وتعجيل الثمن، فيقدم لا على أنه شرط في السلم الحال في العين الموجودة، وهذا أحسن، لأن الأصل حل المبيع. فإذا كانت العين المبيعة موجودة للبائع ومملوكة له، قادر على تسليمها عنده حسا وحكما، حسا وحكما قادر على تسليمها، فالصحيح أنه لا يشترط تسليم الثمن، فهو كبيع الغائب الذي علم جنسه، فيكفي وصفه، يكفي وصفه. لكن قد يكون هناك فرق، لأنه في حال إذا قلنا إنه سلم، إذا قلنا إنه سلم، فإن البيع لا ينفسخ بتخلف الصفة، وإذا قلنا إنه بيع فإن البيع ينفسخ بتخلف الصفة، بتخلف. وهذه ربما فائدة تظهر في هذه المسألة، أنه يقول أنا لا أريد أبيع على طريق السلم، حتى لو مثلا يعني ربما أنه لو باعه عين معينة، عين معينة ولم يسلم، ثم على أنه بيع بالصفة ليس بيع سلم، ثم لم تكن هذه العين المبيعة على الوصف، في هذه الحالة البائع المشتري يفسخ المبيع وله الخيار في هذه الحالة. لكن في حال بيع السلم لا يكون للمشتري ذلك، لأنه يكون أوسع للبائع وأيسر، حتى يضمن بيع السلعة، يضمن بيع السلعة. ربما هذه الصورة فيما يظهر والله أعلم أنها هي التي تستفاد في هذا الباب، بمعنى أن يقال إن البائع يستفيد عدم انفساخ السلعة، لأنها أو المبيع، لأنها ليست في عين معينة، ليست في عين معينة، إنما في عين موصوفة على جهة السلم، في عين موصوفة على جهة السلم. فلذا يذهب ويبحث، عنده ربما 20 سلعة 100 سلعة من هذه السلع، فينظر الوصف الذي يطابق، لكن حينما يبيع عين معينة فإنه ينحصر فيها، ينحصر فيها، فإذا كانت على غير الصفة كان الخيار للمشتري، بخلاف ما إذا كان هذا المبيع على جهة السلام. ويمكن والله أعلم فيما يظهر لي أن هذه هي الفائدة التي تستفاد في هذا الباب، وهي البيع على جهة السلم في العين المملوكة. ثم أيضا يستفاد أو تكون السلم الحال في صورة أخرى، في صورة أخرى وهي ما يقع الآن، كثير من المبيعات اليوم متوفرة، والمشتبائع البائع والمشتري يعلمون أن هذه السلعة يستطيع الحصول عليها كل منهما في ظرف ساعة بسعر معروف ومعتاد ونحو ذلك، ولا غرر ولا مخاطرة، ولا غرر ولا مخاطرة. فربما يحتاج إلى السلم الحال، السلم الحال، لكن هذه مسألة ربما ينظر هل تكون من السلم الحال أو من السلم المؤجل. على قول مالك رحمه الله، على قول مالك رحمه الله أن السلم المؤجل يصح ولو أقل من يوم، ولو أقل من نصف يوم، وينظر هل يصح السلم عنده المؤجل ولو ساعة، ولو ساعة أو ساعتين، على مقتضى هذا التعليل والقاعدة يجري، يجري. فعلى هذا قد يقال لا فرق في بعض الصور على هذا القول بين السلم الحال والمؤجل، لأنه لا شك أنه وإن قيل يجوز بيع السلم الحال، لا بد في العادة من أن يعطى المسلم إليه وقت لإحضار المبيع، لا بد. ولهذا قد يقول له أبيعك حالا وهو لا يملكه، لا يملكه على جهة السلم، ويسلم الثمن، يقال أحضره لك بعد ساعتين، أحضره لك بعد ساعتين، يلتزم بهذا لأنه اشترى على جهة السلم، ما باع عين معينة. هذا محتمل، مع أن فيه يحتاج إلى تأني، يحتاج إلى تأني في الجزم به، لأن قد يقول، قد يقول إلى بيع السلع المعينة قبل تملكها، لكن حينما يسلمه المبلغ ويكون على الصفة، يصف بهذه الصفات، فلا يكون من جهة بيع المعين، لأن المشتري بالخيار حينما تختلف، لأن المشتري حينما، لأن البائع ينظر في المبيع هذا الذي باعه على الصفة المطابقة، ولو أنه كان على خلاف الصفة، كان على خلاف الصفة فأحضره له، عند ذلك قد يحصل الخلاف، يحصل حينه. إن قلنا إنه سلم، قلنا لم ينفسخ لأنه لم يبيع عينين، يبحث عن سلعة ثانية. وإن قلنا إنه مؤجل بالأجل وتأخر أجل، فإن للمشتري أن يفسخ. واضح هذا؟ قلنا إن قلنا إنه مؤجل إلى مثلا نصف يوم، إنه يعني سلم حال لكنه بالأجل المعتاد يحضره، في هذه الحالة إذا تأخر عن الأجل له أن يفسخ. ولهذا ينبغي الحذر في هذه المسائل، لأن قد تشتبه في بيع عين معين غير مملوكة وبيع على جهة السلم، بيع على جهة السلم. ولهذا ينبغي أن يضرب مدة يكون للبائع على جهة السلم سعة في حصوله على السلعة في وقت لا يكون فيه ضرر على المشتري، ويمكن أن يحضر السلعة في الوقت المناسب. ولهذا كان الأحسن هو الأخذ بقول الجمهور، وأنه لا يباع على جهة السلم الحال، لأنه يفضي إلى الغرر في الحقيقة. ربما أن البائع يظن أن السلع متوفرة في هذا المحل ثم يذهب، مع أنه ما يجوز أن يقول، ما يجوز للمشتري يقول في السلم أريد أن تبيعني من المحل الفلاني أو من الشركة الفلانية، إلا إذا كانت الشركة هذه شركة محلاتها كثيرة جدا لا تكون كالمعين، في هذه حالة لا بأس فيما يظهر، لأننا ننزل اتساع هذه الشركة وكثرة المحلات منزلة الشيء الشائع لا منزلة الشيء المعين، لا منزلة الشيء المعين، لا منزلة الشيء المعين الذي لا يجوز في السلم بأن يقول أبيعك من الثمن البستان الفلاني من المكان الفلاني. وتحتاج المسألة أيضا إلى مزيد تحرير كما تقدم. أيضا من المسائل المتعلقة بحديث حكيم رضي الله عنه بيع المغصوب، بيع المغصوب، لأنه لا يقدر عليه. لو أن إنسان غصب منه مال فلا يجوز بيعه إلا إذا كان المشتري عالم بأنه مغصوب وقادر على أخذه. أما إذا كان يقول أنا أشتري منك وأنظر قد أقدر وقد لا أقدر، هذا لا يجوز، هو في الحقيقة قمار. لأن البائع إذا كان المغصوب مثلا من أرض قد تكون ثمنها مرتفع جدا، فلأنها مغصوبة والمشتري لا يدري هل يحصل أو لا يحصل يبيعها بثمن، يشتريها بثمن قليل، يشتريها بثمن قليل، وربما اشتراها بثمن كثير، ربما اشتراها لكن الشأن أنه مخاطر لا يدري حصوله أو حصوله. فكما قال القيم رحمه الله في كلمة العظيمة أن ما ليس عنده هو الشيء الذي لا يدرى هل يحصل أو لا يحصل، لا يدرى. ولهذا عندنا المجهول وعندنا الغرر. المجهول يقدر على حصوله ولا يجوز بيعه للجهالة، والغرر لا يدرى هل يحصل أو لا يحصل وإن كان معلوما. فرق بين المجهول والغرر، المجهول غير معلوم، المجهول يعني معلوم يعني لكن لا يدرى، يعني هو معلوم لكن لا يعلم عينه، يقدر عليه لكن لا يعلم عينه، لا يدرى ما هو، هل هو مرتفع الثمن، هل هو منخفض الثمن، هل هو من هذا الجنس أو من هذا الجنس. يقول أبيعك ما في يدي، يقدر على حصوله، ما يدري، أبيعك ما في سيارتي، مقدور عليه لكنه مجهول، ففيه جهالة. الغرر معلوم، قد يكون معلوما، أبيعك مثلا ناقة المغصوبة، سيارة المغصوبة، ويعرف سيارته، ويعرف سيارته ويعرف نوعها. أبيعك أرضي هذه المعينة معروفة يراها مغصوبة، لكنه غرر ومخاطرة، لأنه لا يدرى هل يحصل أو لا يحصل. هذا الفرق بين الغرر والمجهول، وكلاهما حرام. ولذا لما كان المغصوب لا يدرى حصوله من عدم حصوله كان غرر، كان غررا. أما إذا كان المشتري يستطيع الحصول على السلعة لأنه قادر عليها في هذه الحالة لا بأس، لأنه لا غرر ولا مخاطرة. لكن لا يجوز للمشتري أن يظلم البائع، البائع مظلوم، هو مظلوم من جهة الظالم، فتظلمه مرة أخرى أنت فتكون ظالما آخر، تستغل ظلامته وتستغل ضعفه بأن تشتري هذه السلعة، تكون ظالما ويكون هو مضطر، مثل بيع المضطر، بيع المضطر. والواجب عليك أن تنصر أخاك، قال عليه الصلاة والسلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما، أنت ربما تكون ظالما في هذه الحال، فلا تستغل هذه الحال، لأنه ما باع إلا مضطر، أباع إلا مضطر. والأظهر والله أعلم أنه في هذه الحال لا يجوز أن يستغل ضعفه، فيشتريه ما دام إنسان له قوة وله سلطان على هذا الغاصب يستطيع استنقاذه فيصح البيع لأنه لا غرر ومخاطرة. لكن يظهر والله أعلم أنه لا يجوز أن يبيعه. يمكن أن يقال إنه يعني يعطيه مثلا مالا أو لا يرفع عليه السعر بثمن معتاد كأنه جائزة أو مكافأة في استخلاصها إلا إذا طلب منه استنقاذها, طلب منه استنقاذها واستخراجها. في هذه الحالة لا بأس من ذلك وأن يؤاجره على هذا الشيء وله قدرة, فإعطاؤه المال لا بأس فيأخذه على جهة الأجرة, إلا إذا كان هذا صاحب ولاية, سلطان صاحب ولاية وإمارة فلا يجوز له لأنه يخرجه بولايته فلا يأخذ له ثمنا. أو بيع المغصوب من الغاصب هذا يجوز وإن كان, لكن بشرط أن يكون باختيار المغصوب. فلا يجوز أن يبيعه المغصوب من الغاصب قهرا, يعني يقول أنا لا أعطيك السلعة إلا تريد أن تبيعني اشتريتها, أما هذه السلعة فلن ترجع إليك, هذا لا يجوز. هل يجوز أن يبيع؟ نقول نعم يجوز أن يبيع, ويكون الظالم آثم والمظلوم يستنقذ بعض حقه ويأخذ بعض حقه, كما لو أن إنسان أخذ من إنسان غصبه أرضه غصبه داره ثم قال هذا المظلوم للظالم أريد أن أعطيك نصف الأرض وتعطي نصف الأرض, تأخذ نصف هذه الدراهم تعطي نصفها, لا بأس. والمظلوم يستنقذ بعض حقه والظالم آثم ظلم ورشوة, كأنه رشاه في الحقيقة فيها رشوة, كأنه أعطاه رشوة ونصف المبلغ أو نصف الأرض لأجل أن يعطيه بقيتها. ثم ليست الرشوة يعني على سبيل الاختيار, لا, على سبيل القهر وهو ظلم, مثل ما يأخذ بعض الموظفين رشوة, تأتي إليه مثلا ولك حق عند هذا الموظف, عقود مناقصات تستحق فيها أموال, استخراج شيكات ونحو ذلك, فيحبسها عند هذا الموظف الظالم ويجب عليه ويقول لا لا أعطيك حتى تعطيني, فهو ظالم في الحقيقة ومرتشي وخائن, لأنه في الحقيقة سارق لبيت مال المسلمين وظالم لعباد الله بحقوقهم, فهو ظلم وتعد من جهات عدة. أيضا من الصور المتعلقة بهذه المسألة ذكر العلماء في هذا أن من شروط البيع هو القدرة على التسليم, هذا شرط من شروط البيع القدرة على التسليم, ولهذا هذا الحديث لا تبيع ما ليس عندك دليل لهذا الشرط, لا تبيع ما ليس عندك, لا بيع ما ليس عندك. فلهذا من شروط صحة البيع أن يكون قانع تسليم ليس مالكا, الملك شرط آخر عندنا, شرط أن يكون مالكا شرط, أن يكون قانع تسليم شرط آخر, وهذا من حسن فقه العلماء طلع عليهم حيث يسروا العلم سهلوه وهو واضح في الأدلة, لكن هم رحمة الله عليهم جعلوه على شروط مخون أدلة. فمن شروط البيع الملك وهذا محل إجماع, ومن شروط القدرة على التسليم وإن كان مالك كما تقدم, قد يكون مالك له بين يديه, بين يديه ربما يكون نازل في هذا المكان لكن ظالم لا منعهم بيعه, ربما أجره عليه غصبه منه وفرض عليه أجرة وهو في هذا المكان, لا يجوز بيعه لأنه ليس قانع التسليم يمنع هذا الظالم. والصور المتقدمة, ومن ذلك أيضا ذكر العلماء صور واضحة, يقول بيع الطير في الهواء والسمك في الماء, بيع الطير في الهواء والسمك في الماء لا يجوز, هذا هو الأصل, يملكه لكن ليس له قدرة على التسليم. بعض العلماء فصل في هذه المسألة وقال إذا كان الطير في مكان مغلق وهو في هوائه، مثلا يكون في بستان يعني مغلق مشبك على، أو نفس الطيور هذه في مكان تطير واسع لكن في شبك تطير فيه، فجاء المشتري وقال أنا أريد أن أشتري منك هذا الطير، هل يجوز أو لا يجوز؟ لأن يحتاج إلى الدخول، ثم عليك يحتاج إلى أن يأخذ هذا الطير لأجل أن يصيده، والطير يطير من ناحية لناحية. قال العلماء إن كان يمكن اصطياده بلا مشقة فلا بأس، وإن كان فيه مشقة فلا يباع في هذه الحال حتى يحاز في مكان يمكن أخذه بلا مشقة. وإن كانت المشقة يسيرة مثل أن يكون المكان يعني ليس فسيحا واسعا يمكن أن يتابعه مرة مرتين وأن يأخذه، خاصة الطير الذي حينما يكون في بعض الأقفاص هذا أخذه بيسر وسهولة، لكن في الأماكن الفسيحة الواسعة المشبكة ربما يحتاج إلى مشقة، وهذه المشقة يقدرها ربما صاحب الطيور لخبرته يستطيع أن يصيده مباشرة، وآخر يكون عليه في مشقة فهذا لا بأس. ومثل السمك في الماء لا يباع، روى أحمد عن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تبيع السمك في الماء فإنه غرر، لا تبيع السمك في الماء فإنه غرر، السمك في الماء لا يباع كما تقدم، فلا يبيع يقول أبيعك من البحر 100 سمكة هذا لا يجوز، لا يجوز ذلك. كذلك أيضا لو كان الماء كثير، الماء كثير ولا يمكن استخراج سمك إلى مشقة فلا يجوز، جوزه كثير من العلم بشروط، أولا يكون مالكا له ما يكون في البحر، يكون سمك عنده في ماء حازة، ويكون الماء صافيا يرى السمك، ويكون الماء يعني محازا يعني في مكان ماؤه ليس بالكثير يمكن أخذ السمك بيسر وسهولة فلا بأس منك. هذا يشبه مثلا حينما يبيع الإنسان سلعة موصوفة في مخزن ويكون مخزن فيه سلع كثيرة ويحتاج أن يرفع هذا الكرتون ويضع هذا الكرتون ويفتح من هنا ومن هنا حتى يصل إلى العين التي وصفها له، وهذا في مشقة لكن الوصول إليها متحقق وتسليم متحقق. كذلك أيضا بيع الطير والسمك إذا كان يمكن أخذه بلا مشقة كما تقدم. نعم. وكذلك مما يتعلق بهذا وهو بيع ما ليس عنده، ولا أدري هل سبقت الإشارة إليها أو لم تسبق، في ظني أما إنه جاء سؤال أو بحثت، لكن أشير إليها على جهة الإجمال، وهي لو أن إنسان اشترى سلعة، لو أن إنسان اشترى سلعة أو سلع من مكان بعيد، في مكان بعيد ثم نقلت هذه السلع في الباخرة أو في الطائرة أو في سيارات، في سيارة، هل يجوز للبائع أن يبيعها على غيره وهو لم يقبضها، أو يقال لا يجوز أن يبيعها لأنها وإن كانت مملوكة له حكما يعني مملوكة له لكنه لا يقدر على تسليمها الآن؟ هذه المسألة فيها تفصيل، إن كان المشتري اشترى السلع واستأجر شركة تنقلها أو له وكيل ينقلها، بمعنى أنها خرجت من ضمان البائع ودخلت في ضمان المشتري إما باستلام وكيله المعين أو الشركة التي استأجرها أو صاحب السيارة أو الباخرة أو الطائرة التي نقلها فيها واستأجر نقلها حتى تصل، نقول لا بأس في هذه الحال ببيعها، وإن كانت ليست في يده حسا لكنها في يده حكما، في يده حكما. انظر مسألة البيع. أحيانا قد يكون الشيء في يدك المشاهدة ولا تبيعه لأنه فيها حسا لكن ليس فيها حكما، وقد يكون ليس في يدك المشاهدة حسا لكنه في يدك المشاهدة حكما ولك أن تبيعه. وهذا في الحقيقة يبين أن العلة هو القدرة على التسليم، وأن المحذور هو أنه لا يدرى هل يقدر أو يقدر، وأنه ليس العلة هو المنع عن بيع الشيء لأنه معدوم أو موجود، لا، هذا سبق. فالشيء المعدوم قد يباع والشيء الموجود قد يحرم بيعه، لكن هناك قسم ثالث لا معدوم ولا موجود وهو لا يدرى حصوله من عدم حصوله. فالشارع لم يعلق حل البيع على الموجود ولم يعلق منع البيع على المعدوم. فالسلم بيع معدوم لكنه موصوف في الذمة، ليس معين من باب بيع الأوصاف لا من باب بيع الأعيان. وتقدم أيضا معنا أي الثمار إذا نضجت المعدوم تابع للموجود، وكذلك سائر الخضار ونحو ذلك التي تباع المقثى والحقل والذي لم يطلع تابع لما خرج وظهر. فليست العلة الوجود والعدم، وهذا من سعة هذه الشريعة ومن عظمها ومن بيان أن الأصل في العقود السلامة والصحة، وأنها تجعل البياعات على أحوال الناس وحاجاتهم، وأنه سبحانه وتعالى عليم بما يصلحهم، ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. وأن جاءت هذه الشريعة بما يتوافق مع حاجات الناس في أمورهم، والناس لا يعلمون حاجاتهم إلا ما علموا الله سبحانه وتعالى. وهذا من هذا، ولهذا الإنسان ربما يقول أنا أقدر على تسليم هذا الشيء، أنا أستطيع تحصيل هذا الشيء، ثم يتبين أمر أنه ليس كذلك. فالمدار على العلم بالقدرة على هذا الشيء كما تقدم. ولذا هذه الصورة وهي بيع ما كان غائبا وليس مشاهدا، ليس تحت يدك المشاهدة الحسية، لكن أنت مالك له حكما وضامن له، في هذه الحالة يجوز بيعه. وشيء آخر ليس تحت يدك المشاهدة وهو تملكه من وجه ومن وجه، أو قبضته من وجه ومن وجه لا تقبضه ومن وجه لم تقبضه، فلا تبعه. وإن كنت قابضا له من وجه لكن لم تقبضه من كل وجه، وهو إذا كان في ضمان البائع، اشتريت هذه السلع ولا زالت في ضمان البائع، أو أن البائع ضمن إيصالها لك، أو أنت شرطت على البائع بأن يوصلها إليك، في هذه الحالة هي لا زالت في ضمان البائع، فلا تبع ما لم تضمن، فلا يجوز لك بيعها حتى يتم قبضها بأن تحوزها أنت، أو أن يقبضها وكيلك أو الشركة التي اتفقت معها فتدخل في ضمانك. ولهذا إذا بعتها فإن المشتري في هذا يدخل في صورة بيع الغائب، إن كان موصوف فهو موصوف على بيع الموصوف، وإن كان غائب غير موصوف بيع الغائب غير موصوف على الخلاف المتقدم كما تقدم. كذلك أيضا من المسائل المتعلقة بهذا، وهو الشيء الذي يدور بين حصوله أو عدم حصوله، ما يسمى بيع الفضولي. بيع الفضولي ما هو بيع الفضولي؟ بيع الفضولي، نعم، البيع بغير إذن وبغير ولاية شرعية، بغير إذن وبغير ولاية شرعية، هذا هو بيع الفضولي. أنت مثلا بعت سيارة شخص صديقك، جاءك إنسان قال أريد سيارة، هل عندك سيارة؟ قلت لا، ليس عندي سيارة، لكن جاري فلان عنده سيارة وهو يريد بيعها، أو أخي أو قريبي أو صديقي، أنا أبيعها إياك على إذنه، إن أمضى البيع مضى وإلا فسخ. هل يصح أو لا يصح؟ أو لا يصح على قول أهل العلم. ذهب أحمد والشافعي رحمه الله إلى أنه لا يصح، لأنه بيع ما لم يملك، وأيضا بيع ما ليس عنده، أيضا هو نوع من التعدي وليس فيه إحسان، ونهي عن ذلك. كيف تبيع شيء، تبيع شيئا يعني أنت لست صاحب ولاية ولا مأذن لك، لست وكيلا عنه ولم يأذن لك فيه، لو أذن واضح، لو كنت وكيلا لواضح. واستدلوا بهذه أدلة العامة. ذهب مالك ذهب أبو حنيفة ومالك إلى جواز هذا البيع، وأنه معلق بإذن البائع، فإن أمضاه مضى وإلا فسخ، وهذا هو الصحيح. وتلك الأدلة لا دلالة فيها في الحقيقة. وقام بيع ما لا يملك أو بيع ما ليس عنده، هذا في البيع المبرم حينما يبيعه ويجزم بيعه فلا يدرى، لكن هذا ليس بيعا مبرما وليس بيعا مجزوما به، بل هو بيع معلق على إذن صاحبه، وهذا مصلحة محضة، مصلحة محضة للبائع ومصلحة للمشتري. ربما أن هذا البائع يعني يريد، أو هذا المتوسط بينهما يعلم، أو أن البائع يريد بيعها وما أذن له، ويبحث عن مشتري، والمشتري يبحث عن سيارة، وهذا المشتري يريد إنجاز العقد، ما يريد الانتظار، والبائع غائب، وربما لو قال نذهب إليه تذهب إليه يقول لا، يقول لا أنا لا حاجة، يبحث عن غيره، فتفوت عليه السلعة ويريدها، لكن يريد شيئا منجزا، يريد بيعا حاضرا ولو معلق. والبائع أيضا تفوت عليه ويحب من الوسيط أن يبيعها ويرغب في ذلك، وهذا البائع لن ينتظر، فيكون وسيطا بينهما على هذا الوجه، ومصلحة لا مضرة فيها. ولهذا كانت من الإحسان وليست من التعدي في الحقيقة، لأنك علمت أن أخاك يحب البيع، فهو عمل في ماله على وجه الإصلاح ولا يحتاج إلى إذن. ولهذا لو أنك خشيت على ماله أن يتلف فعملت فيه وأصلحته بلا إذنه، كنت محسنا ولم تكن متصرفا فيه بغير إذنك كما تقدم، بل هو يحب ذلك، فقد تتصرف في ماله تصرف يكون فيه تلف لبعضه في حفظ الباقي، وهذا من الأمر المطلوب ومن الإحسان يا أخيك المسلم. كذلك في هذه الصورة، ودل عليها أيضا أدلة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عروة بن الجعد البارقي، عروة بن الجعد البارقي أعطاه دينارا ليشتري له شاة، فعروة رضي الله عنه اشترى بالدينار شاتين، فباع شاة ورجع بدينار وشاة. النبي أمره بالشراء، هو اشترى وباع، هو اشترى وباع. وهذا حديث رواه البخاري، وقد جاء عند أبي داود أيضا عند السنن، والبخاري رحمه الله رواه من طريق، وفي قال عن رجال من أهل الحي عن عروة ابن الجعد، وقد أشار الحافظ رحمه الله إلى قوته، وإن لم يكن على شرط البخاري من جهة اتصال سنده، وشاهده أيضا عند الترمذي وغيره حديث حكيم الحزام بنفس معنى حديث عروة بن الجعد البارقي رضي الله عنه، أنه عليه الصلاة والسلام قال له، أعطاه دينار كي يشتري شاة، فاشترى بالدينار شاتين، أو اشترى نعم شاتين، فباع شاة بدينار ورجع بدينار شاة، فدعا له عليه الصلاة والسلام بركة بيعه، كذلك دعا لعروة بن الجعد البارقي بالبركة بيعه، فكان عروة يعني رضي الله عنه لو باع في التراب لربح فيه، وقال وروي عنه قال إني لأرجو ألا أرفع حجرا إلا وجدت تحته دراهم. وكان رحمه رضي عنه يأتي إلى الكناسة فيبيع ويشتري فلا ينصرف حتى يربح 40,000 درهم في البيعة الواحدة رضي الله عنه, أو في المكان الواحد في اليوم الواحد, مبلغ عظيم بسبب بركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان الصواب هو جواز هذا البيع كما تقدم, وهو قول أحناف والمالكية, وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد رحمه الله. ودليل حديث عروة أيضا دليل بين في المسألة. أما القول بأن عروة كان وكيلا ونحو ذلك, هذا في الحقيقة تكلف الاستدلال. طيب ماذا يقول حديث حكيم من حزام؟ ثم أيضا ثبت في الصحيحين حديث ابن عمر عن الثلاثة, أولئك الثلاثة الذين كانوا في البرية, يخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن ثلاثة في البرية انطبقت عليهم الصخرة, كانوا في البرية فنزل مطر شديد فأووا إلى صخرة, أووا إلى غار كي يستظلون من المطر, فانطبق فنزلت صخرة من الجبل من شدة الريح والمطر فسدت فم الغار فانطبقت عليه لا يستطيع الخروج. فقال بعض إنه لا ينقذكم من هذا إلا أن تسألوا ربكم. شدة صخرة عظيمة سدت الغار, لم يبقى في هذه الحال إلا اللجأ سبحانه وتعالى. فسألوا رضي الله عنهم, سأل أحدهم قال اللهم إنه كان لي أبوان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا, وإني تأخر بي الرواح يوما فجئت إليهما, يعني تأخر بالمجيء بالغنم, فجئت إليهما وقد ناما فأخذت اللبن على يدي ووقفت عليهما ولم يوقظهما رحمه الله, وقف بالقدح على رؤوسهما ينتظر أن يستنقضا. شوف يعني الحق بر عظيم. يقول رحمه الله فحملت القدح بيدي حتى فرق الفجر فاستيقظا وشربا, اللهم إن كنت فعلت لوجهك فافرج عن من ما نحن فيه. قال فانفرجت الصخرة شيئا لا يستطيعون الخروج منه. فقال الثاني اللهم إنه كانت لي ابنة عم هي من أحب الناس إلي فأردتها على نفسها فأبت حتى ألم بها الدهر اشتد عليها فاضطرت إلى ذلك وأعطاها شيئا من المال على أن تمكنه من نفسها. قال فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فانتفض ذلك الرجل. قال فقمت عنها وهي من أحب الناس إلي, يعني فتنة عظيمة قد وقع قريبا منها. فلما قالت ما قالت بشدة خوفها من الله عز وجل قام رحمه الله وتذكر عظمة الله واستحضر الموقوف بين يديه, قال اللهم إن كنت فعلت ذلك لأجلك فافرج عنا ما نحن فيه. قال انفرجت الصخرة شيئا لا يستطيعون الخروج منه. ثم قال الثالث اللهم إنه كان لي أجراء فأعطيتهم أجرهم إلا واحدا أبى أن يأخذ أجره فذهب وتركه, ثم نميته له حتى صار مالا عظيما من الإبل والبقر والزرع، فجاءني بعد دهر وزمن طويل فقال اتق الله وأعطني حقي، قال كل ما تنظره لك. الله أكبر، كل ما تنظره لك. جعل يعمل في ماله وينميه. قال قلت اتق الله ولا تستهزئ بي، قال قلت إني لا أستهزئ بك، قال فأخذه كله ولم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت هذا لوجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون في البر. فالشاهد من هذا الحديث، ووب عليه البخاري رحمه الله بابا معناه، باب من عمل في مال غيره بغير إذنه، أن هذا دليل بين لهذه المسألة، وهو العمل في مال الغير بغير إذنه لمصلحته. قد يقول قائل هذا في شرع من قبلنا، هذا في شرع من قبلنا. يقال إن شرع من قبلنا، إن شرع من قبلنا حينما يسوقه النبي عليه الصلاة والسلام على جهة المدح والثناء فإنه شرع لنا، وهذا قول جماهير العلماء. ولهذا البخاري رحمه الله في مواضع كثيرة اعتمد هذا القول وبوب له، ويقول به رحمه الله كما هو ظاهر تراجم له في مواضع من صحيح من هذا الموضع، ومنها قصة جريج ذاك الراهب الذي هدم قومه صومعة لما اتهموا بالزنا، ثم تبين بعد ذلك أنه ليس كذلك. قال البخاري رحمه الله صحيح باب من بنى، باب من هدم جنارا فعليه مثله. ثم ساق حديث أبي هريرة في قصة جريج الذي كان عابدا في صومعته، فجاءته امرأة تريد أن تفتنه، تريده على نفسها، فنصحها وقال اتق الله اتق الله، فلما أبى ذلك أرادت أن تكيده، فمكنت نفسها من راعي غنم فولدت، فقيل لها من أين هذا؟ قالت من جريج، من جريج. قال فصعدوا إليه فهدموا صومعته وأنزلوه منها، ثم قال ما شأنكم؟ قالوا كذا وكذا، زنيت تلك المرأة وهذا الغلام منك. قال ائتوا بالغلام، فجاءوا بالغلام فأخذ بأصبعه وطعن في بطنه كذا، ثم قال من أبوك يا بابوس، يعني يا غلام؟ قال فلان الراعي. هو أجراه يعني من جهة الأبوة متعلقة أنه يعني من مائه، وإلا ليس أباه في الشرع. وقد يكون هذا في شرع من تقدم قبلنا، الله أعلم، هذه مسألة أخرى. المقصود أنه قال فلان الراعي، نطق الغلام لتوه سقط، فعند أقبلوا عليه وجعلوا يتمسحون به ويقولون نبني لك صومعتك من ذهب، قال لا إلا من لبن. البخاري رحمه الله قال باب من هدم جدارا فعليه مثله. الجمهور لا يقولون ذلك، يقولون الجدار قيمي ليس مثلي، ولو هدم إنسان جدار إنسان فإن عليه القيمة، لكن الصواب هو القول هذا، هو ظاهر اختيار البخاري واختيار جمع من أهل العلم في هذه المسألة. المقصود أن هذا الحديث كما تقدم شاهد لهذه المسألة، وهو دليل لاختيار أبي حنيفة ومالك رحمة الله عليهم في أن بيع الفضول لا بأس به، وهو حق مبني على قاعدة مهمة، وهي قاعدة وقف العقود، قاعدة وقف العقود. قاعدة وقف العقود هذه أيضا تكلم العلماء عليها، وهو أنه يوقف العقد عنه، ويوقف العقد على إمضاء صاحبه، وهي قاعدة صحيحة مأخوذة من حديث زيد بن خالد الجهني في الصحيحين، وحيث أنه قال عليه الصلاة والسلام سئل عن ضالة، سئل عن الضالة الحديث، وفي آخره أنه عليه الصلاة والسلام قال فإن وجدت صاحبها يوما من الدهر فأعطها إياه، وإلا فشأنك بها، أي إلزم شأنك. والمعنى أنه موقوف تصرفك فيها حتى تلقاه. كذلك أيضا هذه العقود، هذا العقد من هذا، وعمل به عمر رضي الله عنه في تزويجه لامرأة الغائب، في امرأة تزويجه لامرأة الغائب، حينما يعني غابت تلك المرأة عن زوجها، غابت تلك المرأة عن زوج، غاب الزوج ذاك عن امرأته، في قصة معروفة، وفي أن عمر زوجها ثم بعد ذلك جاء الزوج، ثم خيره عمر بين زوجته، يعني إذا اختارها بمجرد اختيارها تنفسخ من زوجها، فعند ذلك تعتد منه، ثم بعد ذلك تكون لزوجها الأول. قال لا، لا رغبة لي فيها، قد جاءها ولد نحو ذلك. فهذا حكم عظيم من عمر رضي الله عنه، وهو مأخوذ من هذه القاعدة، وقف العقود. ومن في هذا الباب، وفي باب النكاح، وكذلك في باب البيوع. ولذا إذا استؤذن أو بلغ هذا الوسيط البائع قال أنا بعت سيارتك، بعت دارك، بعت متاعك، هل تمضي البيع؟ إذا أمضاه صح البيع ولله الحمد، ولا يحتاج إلى استئناف. وإن قال لا، لا أرضى، انفسخ البيع ولم يترتب عليك أي ضرر، والحمد لله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.